بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث المنصور متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من منهج الاعتدال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو مختصر منهج السنه للامام ابن تيميه رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ثم نحن لا ندعي أن عثمان معصوم، بل له ذنوب وخطايا يغفرها الله له.
ولا غير عثمان، ولا ندعي أن أبا بكر رضي الله عنه معصوم، ولا ندعي أن عمر معصوم، وليس هذا خاصا بعثمان، كما لا ندعي أن عليا أيضا معصوم، بل كل نصوب يخطئ وإن كانت أخطاؤهم قليلة، ثم القليل هذا مغفور في بحر حسناتهم، وهو مردف إن شاء الله بتوبات صادقة وبحسنات ماحية. نعم. قال: فليست أخطاء الصحابة كأخطائنا، وليست ذنوب الصحابة كذنوبنا من جهة الكثرة والتجرؤ، فلم يكن عندهم شيء من هذا رضي الله عنهم، وإنما الذنب القليل بموجب البشرية، ثم هو يتوب منه في غالبه. نعم. أو يجتهد يظن أن هذا ليس بخطأ. نعم.
قال: وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، والرافضي يغلو في الشخص حتى يجعل ذنوبه حسنات، ويعمد إلى الشخص فينسى سوابقه التي وجبت له بها الجنة ويعدد ذنوبه، وهذا عين الظلم. وقد اتفق:
والرافضي يغلو في الشخص حتى يجعل ذنوبه حسنات، فيغلو، فهو غال، والغالي ينظر نظرا غير مستقيم، فإنه ليس فقط يبالغ فيما يمدح فيه من يغلو فيه وبه من يغلو فيه، وإنما يغلو حتى يقلب الذنوب إلى حسنات، والمعاصي إلى طاعات، والأخطاء إلى أصول وقواعد ينبغي أن يقتدى به فيها. هذا غلو، والغلو هذا إما أن يحصل بمبالغة في طاعة أو فيما يمدح به الشخص، فيجعل طالب العلم علامة، عالم، إمام، هو طالب علم، لكنه طالب علم يمدح في هذا الباب مثلا، لكنه يغلو فيه كذا، أو قد يحصل الغلو فيؤدي إلى ماذا؟ إلى قلب الحقائق، فيجعل تقصير من يغلو فيه تماما، ويجعل ذنوب من يغلو فيه طاعات وحسنات. طيب، يأتي بقى إلى الجانب الآخر فيكون جافيا، فهو غال في من يحب، جاف في من يبغض، فيأتي فينسى سوابقه التي وجبت له بها الجنة، ويعدد ذنوبه، ويقلب حسنات سيئات، ويقلب طاعاته معاصية العكس، فهذا عين الظلم، لأنه جمع بين الغلو والجفاء، الغلو في من يحب والجفاء في من يبغض، وهذا عين الظلم وأقبح ما يكون في الإنسان، أن الإنسان ينظر بنظر العصبية وبنظر الغلو، فإذا في من يحب كل شيء عنده جاء، بل قد يرى الواجب ما أوجبه شيخه، والمستحب ما استحبه شيخه، لا ما أوجبه الشارع ولا ما استحبه الشارع، لأن شيخه لما أوجب أوجب بغير دليل، فوجب الرد عليه، فجعل ما أوجب شيخه هو الواجب الشرعي، وما اعترضت أنت عليه أي الإنسان المبغض، ما اعترضت بأنت على شيخي وهو واجب حقيقة دل عليه الدليل، هذا ليس بواجب، بل إنك لم تفهم هذا الواجب من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخالف إجماعا، وقد يرد اعتبارا، وقد يقلب قاعدة، وقد يهدم أصلا، وقد يحرف دليلا، إن لم يستطع تحريف لفظه عمد إلى تحريف معنى. هذا الصنف من أقبح الأصناف، ولم تكن بدعة إلا بهذه النفسية، ولم تكن مجاوزة إلا بهذه النفسية، ولم يكن هدم جناب أئمة إلا بتلك النفسية، فالرافضي ومن على شاكلة الرافضي، لكنها في الرافضي أستاذية، في الرافضي إمامة، فهي إمامة الرافضي في الكذب والافتراء، هي إمامة في الرافضي. وأما في غيره فالناس تبع للروافض في الكذب والافتراء. وهذا موجود حتى عند من ينتسب زعم إلى المنهج السلفي، فإن الإنصاف عزيز، وقولة الحق في الغضب والرضا قليلة، وعدم التعدي حال وجود الشنآن هذا لا يقوم به إلا من تربى تربية صحيحة، ولا يجزم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالحسنة حسنة بغض النظر عن من فعلها، والسيئة سيئة بغض النظر عن من فعلها، فإن فعل الحسنة من تبغض فهي حسنة، وإن فعل السيئة من تحب فهي سيئة. هذا لو انضبط الإنسان بهذا الضابط لأراح واستراح ورجعت الأمور إلى نصابها. نعم.
قال: وقد اتفقت الأمة على أن الذنوب تمحى بالتوبة، وما يمكن أحدا أن يقول إن عثمان ما تاب من ذنوبه، وهنا آيات وأحاديث دالة على أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الصلوات تكفر وغير ذلك. فإن قيل: إذا كفرت الصلوات ما بينها، فأي شيء تكفر، الجمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو عاشوراء؟
نعم، هذا سؤال. وهنا آيات وحديث دالة على أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الصلوات تكفر وغير ذلك. ما بالك بقى صلوات وصيام وزكاة وحج وجمعة وجهاد وأسبقية إسلام ومحبة الرسول ودخول كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيانه في عثمان رضي الله عنه. طب هنا الشيخ طرح مسألة دقيقة جدا، وهي: فإن قيل إذا كفرت الصلوات وما بينها، طبعا الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يومي الصلاة إلى الصلاة، أسبوعي الجمعة إلى الجمعة، سنوي رمضان إلى رمضان، مكفرات الحج المبرور الذي قد يكون كل سنة وقد يكون في العمر مرة يغفر، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كفارة لما بينهما، محطات كثيرة، عرفة يغفر ذنوب سنتين، عاشوراء يغفر ذنوب سنة. هذه الأنواع من الطاعات تغفر كذا تغفر كذا تغفر. طب فإذا غفرت عرفة، فما الذي يبقى؟ الحج. وما الذي يبقى؟ العمرة. طب إذا غفرت الصلاة إلى الصلاة، فما الذي يبقى؟ الجمعة إلى الجمعة. وإذا غفرت الجمعة إلى الجمعة، فما الذي يبقى إلى رمضان إلى رمضان، من رمضان إلى رمضان؟ هذا موضع دقيق ينبغي أن تفهمه. نعم. فينقل: إذا كفرت الصلاة ما بينها، فأي شيء تكفر، الجمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو عشرة. شوف يا أخواني، العلم يحتاج، أقول يحتاج إيه؟ يحتاج إيه؟ يحتاج حتى تأخذ بطرف منه إلى عمرك كله، لهذا صدق من قال: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه، وما أحد أحصى العلم، ولا على شيء نقول جل العلم، إنما بمجموع الأمة يحصل العلم الشرعي، هذا العلم فيما يتعلق بالشريعة بمجموع الأمة يحصل، وإلا ليس أحد أحصى كل العلم الشرعي في الأمة إلا نبي، نبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي فقد يخفى عليه، من أول أبي بكر إلى آخر رجل في الأمة، لكن العلم محفوظ بمجموع الأمة، يعلم هذا ويجهل ذاك وهكذا، ولا أحد يحصي العلم كله، فكيف بالعلم العام؟ هذا لا يحصيه إلا الله. لهذا قال موسى الخضر لما أخذ عصفور بمنقاره شيئا من البحر، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور. وماذا أخذ هذا العصفور؟ وعلم من؟ علم موسى كليم الله، وعلم الخضر العبد الذي علمه الله عز وجل واجتباه واصطفاه وقيل إنه نبي. نعم. فسبحان الله يا إخواني، مسائل مسائل وعلم، سبحان الله. يعني واحد بينزل مكتبة مثلا يقول نصف ساعة، أو والله يعني تحسب لنفسك دقائق، ولكن فين؟ إذا نزلت في المكتبة شوف، إذا ما كانش واحد وراك بقى يشدك، واخد بالك، أو مصالح مثلا معاناة نام ولا حاجة، سبحان الله. نعم، ينسى الإنسان نفسه إذا نزل مثلا. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه محتاج الجميع. اترك بس الجهاز، سيبك من الجهاز ده، سيبك من الجهاز اللي بديك المطلوب ده، لكن لا، افتح كده في الكتب، ترى الكتاب الواحد أنت تقف على رجليك، ربما لو وقفت ساعات ما تمل. كيف بالكتاب الذي بجواره، وهذا العنوان، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، ده هذا إن حددت مقصدك. فانظر بقى الوقت الذي تقضيه، كيف إذا لم تحدد مقصدك، إذا لم تحدد المقصد، سبحان الله. ولذا يذكر لي ابن أخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول كان الشيخ الألباني يمسك بكتابه، يمسك بالكتاب ونازل من الدور الثاني إلى الأول، فيقف على الدرج اللي هو السلم اللي بين الدور الثاني والأول، ربما وقف الساعات الطوال، ساعات طوال. وكان الشيخ ذا في المكتبة إذا صعب السلم يبحث عن شيء، عارفين أنتم طبعا ذكرنا لكم قصة 10,000 ورقة اللي هي الورقة الضائعة، لما قرأ كام 10,000 ورقة من أجل هذه الورقة الإيه الضعف. ولهذا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب إيه وطالب مال، ما فيش واحد عم عامل يارات وجنبه رزمة كده يقولك بلاش ديت، خلاص شبعت، مفيش حد بيشبع، هياخد الرزمة قبل الإيه قبل الباقي، هياخد هذا كله ما يترك شيئا. كذلك صاحب العلم ترى يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا وهكذا، نعم لا يترك شيئا. فإن قيل إذا كفرت الصلاة ما بينها في أي شيء تكفر جمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو عشرة.
قال وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات.
تمام.
فيقال أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا هو المتقبل، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والناس لهم في الآية ثلاثة أقوال، فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر، ويقولون صاحب الكبائر لا تقبل له حسنة بحال، والمرجئة يقولون من اتقى
الكبائر. بل وبعضهم يرى الصغيرة أيضا، وبعضهم يكفر بالصغيرة، بعض الخوارج يكفر بالصغيرة. نعم.
والمرجئة يقولون من اتقى الشرك فهو من المتقين وإن عمل الكبائر وترك الصلاة.
نعم.
والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به مخلصا. قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالص ولم يكن خالصا لم يتقبل. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وفي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وكذلك الحج والجهاد والصوم. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل، والسعيد من أكثر الناس من يكتب
القاعدة. شوف التأصيل، شوف المسألة إذا جاءت إلى عالمها. فالشيخ تكلم الآن في مسألة المحو، فقال بعض العلماء يرى أنه في هذه الفضائل كلها إن وجدت ذنوبا كفرت، فإن لم تجد ذنوبا رفعت الدرجة. إذن النفع حاصل بها حاصل بها إن لم تجد ذنوبا تكفرها، إن وجدت ذنوبا كفرت، إن لم تجد ذنوبا تكفرها فإنها ترفع الإيه ترفع الدرجات والمقامات. ثم قال الناس في هذا ثلاثة أقسام، خوارج معتزلة وعيدية مرجئة أهل سنة. بعد تقعيده ماذا؟ وكل هذا فيما إذا كانت الحسنة مقبولة. العمل الذي فيقال راح يفصل به أولا فيما يتعلق بالعمل الذي يحصل به بقى التكفير ورفع الدرجة، انظر إلى هذا العمل، لابد هذا العمل أن يتوفر فيه الشرطان. تمام. هو المتقبل، العمل الذي يمحو الله به هو المتقبل. فقد الإنسان يصوم عرفة ولم يتحقق الشرط، فلا يكون العمل صالحا لتكفير، فيأتي بعد ذلك الحج قد يكون صالحا للتكفير. فأولا العمل المراد بهذا الفضل لابد أن يكون عمل كامل. ودي قاعدة مش في العمل هذا فقط، قاعدة في كل الفضائل الشرعية. الفضائل الشرعية محمولة على كمال العمل. ما يقال الصلاة، ما يقال الصوم، من صام يوما واحدا، أما يقال النفقة، ما يقال كذا، فشرط ذلك حتى تؤدي مرادها الشرعي أن تكون مقبولة. ولهذا قال الشيخ هنا فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل. يبقى الشيخ بيقرر القاعدة هنا إيه؟ العمل نفسه الذي نتكلم فيه أنه يكفر ذنوب سنتين سنة كذا كذا لابد أن يكون عملا متقبل. هذا العمل نفسه لابد أن يكون إيه؟ متقبل. طب المتقبل لابد أن توفر فيه الشرطان. طب عند الخوارج ما العمل المتقبل الذي يكون خارجا إيه؟ نعم لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر. وعند المرجئة من اتقى الشرك، إنما لو فعل أي شيء خلاص. وعند أهل السنة والجماعة ما توفر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. ولو كان عند الإنسان ذنوب ومعاصي لكن العمل نفسه الذي يشترط فيه هذا لابد أن يكون خالصا وأن يكون منقادا الشخص فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل. نعم.
والسعيد من أكثر الناس من يكتب له نصف صلاته فيكفر بما يقبل منها وما يقبل من الجمعة ورمضان. والمحو يكون للصغائر طارة وطارة للكبائر باعتبار الموازنة. وفي حديث صاحب البطاقة أنها ترجح بكل ذنوبه، فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق وعبودية وذل كما قالها هذا الرجل. وإلا فأهل الكبائر
يا إخواني يا أحبابي بارك الله فيكم، تابعوا من هنا يرد على شبهة حديث البطاقة في مسألة ترك العمل. هم يعتبرون القول بس كده، احنا بنقول هذا القول العلماء يقولون ايه، هي لما قال حزب بطاقة تحمل على انه قالها بإخلاص ويقين وتوافر شروط ولم يتمكن من العمل، وإنما قيل بإخلاص وكذا وكذا وكذا، لأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار. فعلما لم يدخل كل قائل الجنة وتمحى الذنوب والمعاصي، وإنما قلنا لابد من العمل، لأنك إذا أكدت له الإخلاص والإنابة والصدق وتحقق الشروط فيما قال لابد أن ينضاف إلى ذلك العمل للتلازم بين الظاهر والباطن. فكلمة العلماء الكبار الراسخين لما يقولون بأن حديث البطاقة محمول على من قالها عند موته بإخلاص ويقين وعظمت في قلبه ولم يتمكن من العمل، كلمة قامت على الدليل. لكن أن تثبت من هذا الحديث أن من قالها بلسانه فإنه ينجو ولا يلزم عمل جوارح، وتأتي تضيف عمل قلب ويقال لك كما يقال في حديث سمع خيرا قط، فين عمل قلب في الحديث؟ ما في، لأنه أتى بلا إله الله. فإن قلت هذا لازم لا بد منه قلنا لقد ردت عن نفسك الرد الثالث، وهو أنه وعمل الجوارح لازم لا بد منه، ولا يكون عمل قلبك لازما لا بد منه على هواك وتترك عمل جريحة. فإن قلت عمل القلب لازم ونحن نعتقد هذا، فنقول لك وعمل الجوارح لازم لعمل القلب. قال شيخ الإسلام فإذا لم يدخل عمل القلب لازمه قول الجهم، وإذا أدخل عمل القلب لازمه عمل الجوارح. شوف الترتيبة كده، إذا ما أدخلت عمل القلب لازمك قول الجهم الإمام معرفة، وإذا أدخلت عمل القلب لازمك عمل الجارحة. نعم.
قال فهذه حال
وهذا خذها خلاص من العلماء وخلص نفسك، ما تقعدش بقى تجيب لي بقى نقولات من هنا تفهمها بمزاجك وتجيب كلمات وخلاص بقى. يعني اذا قال لك اهل العلم امشي وراهم يا رجل، امشي وراهم ولا تتعب نفسك. الايمان قول وعمل، لا ايمان بلا قول ولا ايمان بلا عمل، وعمل الجارحة متلازم مع عمل الايه القلب ان اجهدت نفسك. ولهذا نقول الله يفتح عليك، يلا اتينا عمل أدلة عمل القلب خلاص معاك، وصلت كام؟ 500. طب يلا كمان الله يعينك كمان، شوف كده بحث وصلت كام؟ 700. طيب الله يعينك كمان، وصلت كام؟ 1000. طيب هم أدلة لنا إن شاء الله على عمل الجارح للتلازم بين الظاهر والباطن. ما نعارضك، واحنا نعارضك في عمل القلب، واحنا نقول بلزوم عمل الجارحة بدون لزوم على القلب. فإذا عمل الجارحة من أدلته أيضا عمل الإيه؟ القلب للتلازم بين الظاهر والباطن. وفي حديث البطاقة أنها ترجح بكل ذنوبه، فهذه حال من قاله بإخلاص وصدق وعبودية وذل كما قال هذا الرجل. بالله عليكم، أهذا يكون عند الرجل الإخلاص والصدق والعبودية والذل ولا يتحرك عبد الرحمن، لا تتحرك جريحته بعمل عبد الرحمن؟ يبقى لا يصح الاستدلال بحديث البطاقة. لا يصلح حساب حساب بطاقة. ليه؟ لأن حساب بطاقة محمولة على حال هو لم يتمكن من العمل. قالها ومال قالها وإيه ومال. ليه؟ لأنه قالها لا يمكن الذي تطيش صحائف سيئاته لا يمكن أن يكون هذا يقابله قول عادي. لابد أن يكون قول بكامل فيه الإخلاص وفيه الذل وفيه الإنابة وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وإلى فأهل الكبائر الذي دخل النار كلهم كانوا يقولون. فلو اعتبرت المنجي القول فعلى ما أدخلت من قالها النار. وكذلك المرأة البغية التي سقط الكلب بموقها بإيمان خالص فغفر لها. وما كل بغي سقط كلبا يغفر لها بذلك، بل ونقول ولا كل من بنى مسجدا مسقى كلبا يغفر له. لابد أن يكون مع الإخلاص. ولهذا قال ابن القيم فنقطة واحدة من هذا الإكسير أو كذا الذي عند المرأة من الرحمة للكلب والمعنى الذي قام بقلبها كثير أن يغفر بحارا أو يذيب جبالا من الذنوب. وإن الرجلين لا يكون في الصلاة وبين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب. شيخ الإسلام بيختلف يا إخواني بحر متلاطم الأمواج من موجة الموجة من موجة الموجة. وقال عليه الصلاة والسلام في أصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف ولا نصيفة. وقال أبو بكر بن عياش ما سبقهم الصديق بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. فلا تأتي أنت بقى تؤصل تقول لا داعي لنفقة الذهب انفق بالنصف نصف الايه المد، فإن النبي بين أن نصف المد يسبق الجبل من الذهب. ولا تتوصل للناس لا تكثروا صلاة ولا صيام المهم صدق القلب فإنك تكون غبيا من الأغبياء. فإن النبي لما قال ما سبقهم الصديق بكثرة صلاة ولا صيام فلم يكن الصديق قليل الصلاة وصيام. وإن النبي لما قال لو أنفق أحدكم بدرع ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فما أنفق أحدهم المد ولا النصيف إلا إذا كان من عجز عن قدرته فما وجد إلا هذا فكان منفقا لكل ماله. فلا تفهم من هذا إنما تلك حسناته المقربين الصادقين الذين هم في أعلى الدرجات حتى إن الله لا يضاعف لهم أعمالهم على حسب العامل، فتكون مضاعفة ليست راجعة إلى حجم العمل بل راجعة إلى قدر العامل. فطارة تكون المنزلة والمضاعفة للعمل وكثرته وطارة تكون للعامل. فإن العامل إذا كان قريبا من الله سبحانه وتعالى مرفوع القدر فإن حسنته ولو قلت لا تعدلها حسنة. دي مقامات مهمة. وفي مسلم عن أبي موسى عن النبي أنه رفع رسول الله السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحاب فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون وأصحاب أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحاب أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. والثلاث طبقات دينا باختصار هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله هل فيكم من كذا إلى آخره. والثلاث الطبقات متفق عليها في جميع الطرق وأما الطبقة الرابعة فمذكرت في بعض الطرق صحيح وقد ثبت ثناؤه عليه الصلاة والسلام على القرون الثلاثة في عدة أحاديث. والمقصود أن فضل الأعمال ليس بمجرد صورها بل بحقائقها في القلوب. قاعدة ليس بمجرد الصور بل حقائق في القلوب. طب فإذا اجتمعت الصورة الكبيرة مع الإيمان الذي وقر في القلب فذاك النور العظيم مثل ما كان عليه أبو بكر فقد جمع بين الكثرة والحقيقة الواقعة في قلبه. والناس يتفضلون في ذلك تفضلا عظيما وهذا مما احتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم. فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين وأن الأكثر يفضلون كل واحد من الصحابة وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك؟ والنبي يخبر أن جبل ذهب من التابعين الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق به لك مما أنفق السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذابا حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر ابن عبد العزيز. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق، ليس هذا موضعه. أنا ما أدري موضوعك فين يا شيخ الإسلام، أنا ما أدري موضع شيخ الإسلام فين اللي هيبسط فيه. كل حاجة بعدما تتعب مع ملاحقته ومتابعته يقول: وليس هذا الموضع البسط، ولا هذا موضع آخر، أنا ما أدري فين الموضع الآخر هذا. سبحان الله. إذ المقصود هنا أن الله سبحانه، طيب تمام، يبقى هنا لفت الانتباه إلى قاعدة عظيمة وثمينة: إن من فضل عمر بن العزيز فضل بالظاهر بكثرة العمل، إن من فضل علم ابن تيمية على كذا، وقد يقول هذا أفضل من بعض الصحابة، إن من فضل بصورة العمل. وإن تفضيل الصحابة ليس بصورة العمل بل بحقيقة ما في القلب. ثم إن النبي أوضح أن صورة هذه العمل ليست الفريق بينك وبين الصحابة، فإن الصحابة أنفسهم ممن أسلم بعد الفتح لو أتى بصورة عمل وهي جبل ينفق من ذهب، وأتى من سبق في صورة العمل بمد أو نصفه، فإن المد يسبق الجبل، فكيف بمن أتى بعد من أسلم بعد الفتح؟ فإذا لا تنظر إلى جبل ومد، انظر إلى الحقيقة، وتلك الحقيقة علمها الله سبحانه وتعالى وبناء عليها ضعف. ولهذا نقول قد يكون الجهد في بعض التابعين أكثر، قد يكون العلم في بعض التابعين أكثر، قد يكون كثرة العمل في بعض التابعين أكثر، ولكن فرق بين هذا وذا. الواحد فينا حج مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكذا 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 وكذا، وبعض الصحابة ما حج إلا مرة واحدة، مرة واحدة، فهل تقول أنا في الحج أفضل من الصحابة؟ أنت أكثر من الصحابة، أنت أكثر من هذا الصحابي حجة، لكن لست أفضل من هذا الصحابي حجة. إذا عرفت ذلك انحل لك الإشكال في كثير من مقامات قد يوردها البعض خلافا في المسألة، أو أوجها يفضل بها ما لا ينبغي أن يفضله. طيب نقف عند إذ المقصود هنا أن الله سبحانه يمحو به السيئات والحسنات، وأن الحسنات تتفضل بحسب في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى، وحينئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم، فكيف الصحابة؟ ومن أسباب تكفير دعاء المؤمن. نقف. نعم 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 قال أبو بكر بن عائشة: ما سبقهم الصديق بكثرة. لا لا، هذا قول أبو بكر بن عائشة. نعم، ما سبقهم الصديق بكثرة السبب ولا سبقهم.